بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى شرح العلامة الفوزان حفظه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
قال رحمه الله تعالى: العلامة الفوزان في الشرح هذه مسألة أخرى، وهي أنه لا بد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام، وهكذا يجب الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات، فالخلاف يقع بلا شك، وهذه طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، إلى كتاب الله القرآن، والرسول يرجع إليه في حياته عليه الصلاة والسلام ويسأل، أما بعد موته فيرجع إلى سنته، فكأنه صلى الله عليه وسلم موجود بسنته، بوجود سنته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلا يجوز أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا أو أهواءنا، أو نقول هذا أوسع للناس أو وأيسر للناس، والمرونة مطلوبة، فهذا كلام باطل كما يقوله كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهواء، ويقولون الاختلاف رحمة، ونقول الاختلاف ليس برحمة، الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة، أما الاختلاف فإنه عذاب وشر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. فالاختلاف موجود، ولكن ليس معنى ذلك أن نقول هذا من سعة الدين، لأن الدين ليس فيه أقوال العلماء، إنما الدين بالدليل. قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الميزان الذي بين أيدينا، لم يكلنا الله للخلاف أو إلى رأي فلان وقول فلان، بل أمرنا بأن نرجع إلى الميزان وهو الكتاب والسنة. فمن كان من أهل العلم واستطيع أن يعرف الراجح من المرجوح، فإنه لا يسعه أن يأخذ القول على علاته حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان من العوام أو المبتدئين في طلب العلم، فهذا يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولا يقلد واحدا بعينه، إنما يسأل أهل العلم، يعني يقلد العلماء، فيسأل من يثق في دينه، طارة يسأل فلانا وطارة يسأل علانا، طالما توفر فيه الشرط في الإحالة وهو أنهم من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يتقيد بقول واحد، وإذا لو تقيد بقول واحد أيضا، لو تقيد بقول واحد ولا يتعداه فهذا أيضا لا يجوز، إنما يسأل هذا ويسأل ذاك طالما أن الذي يسأله من أهل العلم والذكر. نعم.
والأئمة يحذرون من أخذ أقوال،
ولا ينبغي أن يطوف على عالم حتى يجد فتوى توافق هواه، فهذا لا يجوز ولو كان عاميا، ولكن يسأل صاحب الذكر وصاحب العلم، فإن أفتاه أخذ بفتواه ومضى ونفذها وطبقها. ولهذا يقول العلماء بأن فتوى العالم للمقلد كالنص للمجتهد، النص إذا ظهر المجتهد فلا يجوز مخالفته، كذلك المقلد إذا ظهر له كلام أهل العلم، إذا استفتى واحدا من أهل العلم وأفتاه كان كلامه كالنص، لا ينبغي أن يخرج عنه ويأخذ به، لكن أن يطوف على العلماء حتى يحصل فتوى توافق هواه، هذا كالعالم أيضا يسعى في النظر في النصوص حتى يجد نصا يوافق هواه في الظاهر، فليكون بغيته العمل بالحق والعمل بالدين، وإنما بغيته هو أن يجد شيئا يوافق هواه، فهذا مذموم. نعم.
والأئمة يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل، فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
نعم. يعني كل واحد يصيب ويخطئ، مالك يصيب ويخطئ، أحمد يصيب ويخطئ، الشافعي يصيب ويخطئ، ولهذا كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ترى هذه القاعدة يتمحور حولها طلب العلم ومسلك العلماء والتعلق بالعلماء، وهي قاعدة ما أيسرها لكن ما أصعبها من جهة الواقع، فإنك ترى الناس يتعصبون ويتحزبون، لكن من جهة التأصيل النظري فهذا أمر سهل. نعم.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
نعم.
والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو فيهلك. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان، وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس، وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة، وهذا يكون للعلماء.
نعم. ولهذا قول بعضهم الاختلاف رحمة، وأن العلماء إذا اختلفوا خذ من الأقوال أي قول، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يقولون إذا اختلف العلماء فخذ قولا، المهم أنك تعمل بقول العلماء. من الذي قال ذلك؟ إذن تكون الإحالة هنا على الاختلاف وعلى الأقوال، إنما إذا اختلف العلماء أخذنا بالذي يترجح، وكل واحد إذا كان طالب علم أو كذا يأخذ بما ترجح عنده، لا لهوى وإنما لما ترجح عنده للدليل. طب والعامي الذي يعرف، الذي لا يعرف هذه الأقوال ولا الترجيح بينها، فإن العامي يسأل من يثق في دينه، لا ليوافق هواه ولكن ليعمل بدين الله سبحانه وتعالى. إنما تجد بعض الناس للأسف الشديد يقول لك إذا اختلف العلماء خذ أي قول، هذا قول عند العلماء يلا خذ به. مثلا اختلفوا في طلاق، اختلفوا في بيع معين، اختلفوا بكذا، خذ من أقوال العلماء ما شئت، طالما أنك تعتمد على قول العلماء فقد نجوت. لا، هذا ليس بالصحيح. العلماء إذا اختلفوا فلنعلم أن الحق واحد، وإذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فإن كل واحد يأخذ من هذه الأقوال، إن كان طالب علم يأخذ من هذه الأقوال ما يرى أنه يوافق الصواب وأن الحق معه. وما إذا كان عاميا سأل أهل العلم من يثق في دينه، فإذا قال له شيئا أخذه وعمل به. أما أن يتخير من الأقوال ما يوافق هواه ويقول العلماء اختلفوا هل مثلا الزكاة في الخارج، في كل خارج من الأرض أم في كل حب يكال ودخر وكذا، خذ أي قول، عندك حب، عندك قصب، وعندك بنجر، وعندك فواكه، خذ بالقول الذي يقول لا زكاة فيه. طيب عندك كذا، خذ بالقول الثاني. امرأتك طلقتها وهي حائض، هي حائض، خذ بالقول الذي يقول بعدم الوقوع. طيب إذا أردت أن تطلقها خذ بالقول الذي يقول بالوقوع. هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. إنما إذا كان الإنسان طالب علم أخذ من الأقوال ما يرى الدليل معه، وإذا كان عاميا سأل من يثق في علمه ودينه ويعمل بهذا. نعم.
هل مشترط
كلام باطل، ابن حزم والصنعاني كلامهم باطل في هذه المسألة، أن يسأل العامي يسأل، ألزم أن يسأل العالم عن الدليل ويكون عاملا بالدليل وكذا، هذا كلام باطل. الله عز وجل ما أحال إلا على شيء واحد، على سؤال أهل العلم وهم أضرب بالأدلة. يعني أنا الآن أسأل عامي، أنا عامي أسأل عالما في مسألة الزكاة في الخارج ولا في كذا، ويذكر لي لازم العالم يذكر لي الدليل، وإن مناط الدليل هنا العموم، هنا هذا خصوص بكذا، ويجمع لي الأدلة، إذا هذا ما يبقى هنا، يبقى الإحالة على من يدرس لا من يفتي. صار العالم الآن يلزمه أن يدرس مش يفتي، والعام الآن يسأل ليعلم مش يسأل ليعمل. يبقى إذن كل عام يذهب يبقى يأخذ مع ورقة وقلم ليعرف المناط هنا إيه والأدلة إيه والاختلاف هنا وذكر الاختلاف في المسألة والترجيح ومحل الترجيح. ما هو كيف يعرف الدليل؟ هو الدليل مباشر، لو كان الدليل مباشر المسألة ليس فيها اجتهاد أصلا، إذا النص واضح. عما يسأل عن الصلاة الخمس واجبها ولا لا؟ لكن لما سألك العامي مثلا عن مسألة في الصلوات، مثلا يا شيخ أرفع يدي في التكبير تكبيرات الجنازة ولا ما أرفع، تبسط له الكلام مثلا، أو في الكسوف في هيئة من الهيئات، لا لا مو بلازم. لكن الصنعاني تشدد في هذا رحمه الله تعالى في رسالته في سير الاجتهاد وذكر مثل هذا الكلام، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا هم لهم وقفة مع هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويجعلون هذا في محل المناسبة في هذه الآية في مسألة سؤال أهل الكتاب عن هذا. نعم، لكن هذا ليس عليه أهل العلم. أهل العلم يقولون العام يسأل خلص، العام يسأل والعالم والمفتي يجيبه بما يعتقده وهو يعمل بقى. حرام حلال، زوجتك طلقت أو ما هي في عصمتك، هذا البيع جائز أو هذا البيع غير جائز. يعني يسألني عن مسألة التورق أذكر له الأقوال والترجيح وما أخذ كل دليل، لا مو بلازم. نعم، يبقى توقف، من تأرجح بين القولين توقف، ولا يجوز له أن يفتي وهو متأرجح. تحيل العلماء، تحيل لمن هو أكبر منك. يبقى توقف، يبقى توقف توقف. إذا كنت أنت طالب علم وتسأل يبقى توقف. تعمل أنت متأرجح ارفع إلى العالم، إذا صرت الآن جهلا بحكم مثلا ارفع ذلك إلى العالم، ارفع إلى من هو أعلم منك. نعم، لأننا قلنا تأخذ بالأحوط، أي أحوط، الأحوط هذا ولا هذا ولا ذاك؟ نعم نعم، يبقى هوى، هوى. أنت لا تريد أن هذه المرأة تكون طريقا فتحيل على من تعلم قول هذا الرجل، هذا هوى، هوى. أنت أحلته ولا تعتقده؟ تعتقد هذا الكلام؟ لو تعتقده لأفتيت به، لكن أنت لا تعتقده ولا تريد أيضا أن يكون هذا أن رجل يطلق هذه المرأة فتقول له اسأل فلانا، هذا هوى، لا يجوز. العام معذور حينما تحيله، لكن أنت لست بمعذور. أنا لا تفتي بما تتدين الله بي. إن كنت طالب علم ترجح عندك شيء في هذه المسألة، وإلا أحلته على عالم من هو أعلم منك، لكن ليس لأن الإحالة سببها أنك تحيل على رجل لا يرى الوقوع أو يرى الوقوع، وإنما أنت تحيل لأنك ليس عندك علم في المسألة. نعم نعم، تساوى ايه؟
تساوى على الإيمان في العلم والتقوى والأمانة، فإلى أيهما يذهب العامي؟
إذا أحدهما. ما هو بلازم، هو ليس باللازم أن يرجح بين عالمين، يقول أختار الأعلم، لكن يسأل عالما. ليس المطلوب منه أن يرجح بين عنده خمسة من العلماء، أنا الآن عامي، عندي فوزان وعندي لحيدان وعندي فلان وعندي علان وعندي ابن باز وعندي كذا، أسأل أي عالم. المهم الشرط أنني أسأل أهل الذكر، مش أفضل أهل الذكر، لا أسأل أهل الذكر. من أين يأتي الاختلاف؟ هو من أين يأتي الاختلاف؟ هو بيسأل أهل الذكر، يسأل الشيخ الفوزان صدقا بالشيخ الفوزان، يسأل الشيخ الفوزان ويأخذ بفتوى. نعم،
وأما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لكن اليوم الواحد من كثرة ما يسأل الناس فصار يستفتي العالم وهو يفتي أصلا، شيخنا طلقت امرأتي وكانت حائضا أو جمعتها في طهر، أو يعني معناه أنه طاف على الناس وإيه، ويريد فقط أن يأخذ قولا يوافق كذا، لا. نعم،
فيسأل العامي من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله، ولهذا يقولون مذهب العامي مذهب من أفتاه.
تمام، مذهب العامي مذهب من أفتاه. نعم،
فهذا هو الضابط في هذه المسألة،
هذا الذي يسعه. فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية والكتب في السياق وما صار من قبلك إلى رجال نوحي إليهم فسأله الذي كنتم لا تعلمون. لكن العبرة ليس بخصوص السبب، العبرة بعموم المعنى. ونبي قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأوتوا بغير علم فضلوا وأضل. لكن مع وجود العالم يسألون العالم. نعم.
والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالأخذ بالآراء والتوسعة على الناس، وأنهم إذا ردوا إلى الدليل فهذا حرج وضيق هكذا يقولون، وهذا القول كفر لأن قائله يرى أن الأخذ بالدليل يكون حرجا، والذي يقول هذا يكفر، والأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرجا، وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى.
نعم. وفي المقابل دعوة أيضا إلى التحلل من الأقوال كلها، وإلى أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله بما ترى أنت بما يظهر لك. فلا نحن الذين نستغنى عن العلماء، ولا نحن الذين نتقيد بقول عالم دون آخر، إنما نتبع الدليل الذي دلنا عليه هذا العالم في المسألة، لكن لا نحتقر العلماء ولا نهمل كلام العلماء، فنحن في ضوء كلام العلماء لا نخرج عنه. أما أن عالما بعينه ألزم به؟ لا. نعم.
فهذا هو الكلام في مسألة اختلاف العلماء وماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل. قول الناظم رحمه الله
هذا
تعالى
هذا طبعا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل مسائل الأصول ما فيها خلاف وعليه، فلو وجدنا كلاما لأحد من العلماء يخالف ما تقر عند السلف نطرحه، ولو كان هذا من علماء السلف يكون هنا الحق قد خفي عليه. أما مسائل الاجتهاد فهي على قسمين، مسائل أو مسائل خلاف فهي على قسمين، مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه لا نلتفت إليه ولا يعتبر الخلاف هذا، ومسائل فيها خلاف قوي فحينئذ إما أن أكون طالب علم فأرجح أو لا ترجح عندي شيء فحينئذ إيه أقلد، حينئذ أقلد إذا احتجت إلى أن أعمل أنا يبقى أقلد. نعم.
قول الناظم رحمه الله تعالى: فقول رسول الله أزكى وأشرح، المعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع الآراء والأقوال، والعلماء والأئمة يحذرون من هذا غاية التحذير.
لكن في النهاية تجد للأسف الشديد شباب الأمة والناس عموما إنما يتمحورون حول أقوال الناس والعلماء، هذا يتبع عالمة وهذا يتبع شيخة، وللأسف الشديد مهما ظهر الدليل فإنه لا يأخذ به، والذي ينكره اليوم لو أنكره شيخه غدا يمشي معه للأسف الشديد. يعني أنت تنتقد شيخا الآن لأنه قال كذا وكذا أو خالف الحق في هذه المسألة وهو يرد هذا الكلام، فطلابه معه يدافعون حتى إذا رجع بالغد رجعوا معه، إذن صار هو الدليل، لا يحاكمون إلى الدليل، قل من يحاكم شيخه إلى الدليل، وقل من يترك كلام شيخه إلى الدليل. شيخ الإسلام حبوا إلى قلوبنا والحق حبوا إلى شيخنا قاعدة تذكر فقط، كلام يذكر في الكتب ولا يطبقه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإلى الغالب كل واحد مع شيخ، وهذا رجع إلى تربية الشيخ شاء أم أبى، لأنه ما يكفي التربية النظرية، ما يخفى أن يقول الشيخ كل يأخذ من قوله ويرد وكذا، لكن يكون هذا أمرا عمليا يقبل من طالب أن يخالفه طالما أن هذا الخلاف له حظ. ولهذا كما قلنا ليس الشأن أن تخالف شيخك، وإنما الشأن أن تتعلم كيف تخالف شيخك. وبعض الناس تكبر في راسه أهم حاجة أنه عايز يكثر المسائل وأنا أخالف شيخي، ولو شيخه مثلا يعني قال كلمة قليلة أو اختلف على شيخي فأدنى كلمة إذا بي ينشر وأنا أخالف شيخي في هذه المسألة وأنا ما أدري إيه، ويحاول أن يجعل مسألة بدل من مسألة واحدة يخالف شيخه يجعل 100 مسألة، وقد يكون هو المخطئ لكن المهم أن ينشر ذلك. لا، خالف شيخك، لكن الكلام في الأدلة، شيخك معه دليل وأنت معه كدليل، فالمسألة إذن كيف خرجت عن هذا الدليل إلى غيره؟ يبقى عندك حجة، ما خالفت شيخي وخلاص، شيخي يرى كذا وأنا ما أرى ما يرى شيخي، طيب لماذا؟ ما أدري بس أنا ما أرى، أو يكون كلامه ضعيفا، فأنا نعم أنا خالف ابن باز، لكن كيف خالف ابن باز؟ ما دليل الذي اعتمد عليه؟ ولا ما الدليل الذي رجحت به قول ابن عثيمين على قول شيخي، قول ابن تيمية على قول ابن القيم قول مالك على قول أحمد. فالمسألة ليست أيضا أن أكثر الخلاف أقول أنا أخالف شيخي أنا أخالف شيخي. طيب خالفت شيخك كيف خالفت شيخك؟ ما دليله أصلا وما ولماذا خالفته؟ رأيت اعتمد على حديث ضعيف؟ نعم رأيت اعتمد على حديث هذا الحديث مثلا مطروح العمل به؟ رأيت اعتمد على حديث وترك الحديث أخرى؟ إذن تعرف كيف تخالف شيخك. نعم.
قال الطعن في أهل
ولهذا الذهاب إلى الوسطية في كل هذه الأبواب مهم جدا، لأن كما تعلم أن الحق وسط بين إفراط وتفريط. يا واحد يرتمي في أحضان كلام شيخ ما يخرج عنه، يا واحد لا يرى التقيد أصلا بكلام العلماء، لا يرى التقيد بكلام العلماء ويخالف شيخه حتى إذا قال بلا دليل، حتى إذا قال له شيخه ما الدليل الذي تخالف في هذا القول؟ إذا بيقول أنا شيخ أخالفك وكذا وكذا، ابن القيم يقول شيخ الإسلام حبيب القيم، ولسنا نقلد ولسنا مش عارفين ولست معصوما. أيوه الكلام كله هذا طيب، الكلام هذا كله طيب، لكن في غير محل المسألة. أنت على ما خالفت، السؤال على ما خالفت، كيف خالفت، كيف خرجت عن هذا القول ورجحت غيره؟ نعم. وحينئذ خالف ابن باز والألباني والعثيمين والفوزان معا، فإن كلامهم ليس إجماعا أصلا، وإذا لم يكن إجماعا خالف. مثل مثلا ما جميع مشايخنا فيما نعلم يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، نحن نخالف جميع مشايخنا في هذا، لكن إن صلينا وراهم وضعنا، لأنهم يضعون اتباعا للهيئة. أما أننا نرجح هذا القول لا، وشرحنا رسالة بين الشيخين بين ابن باز وبين الألباني ورجحنا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، لكن عرفنا دليل مشايخنا، دليل مشايخنا عموم وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام، ونحن نرى أن هذا الوضع وضع خاص يحتاج إلى دليل خاص، وأن الناقلين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفات الصلاة ذكروا وضع اليد اليمنى على اليسرى حال قراءة الفاتحة ولم يذكروها بعد ذلك، فهم يلحقون بالعموم ونحن نقول لابد من دليل خاص. يبقى عرفنا كيف نخالف ولا لا يا إخواني؟ عرفنا كيف نخالف، إيه الدليل اللي بيعتمد عليه مشايخنا والدليل الذي نخالفهم بذلك إيه؟ بذلك فيه. ابن عثيمين يخالف مشايخ المملكة في مسألة السفر المسافر ما لم يكن من أهل البلد فإنه يبقى مترخصا برخص السفر. جميع مشايخنا لا يرون هذا، يرون أنه طالما حدد مدة أكثر من 4 أيام فإن حكمه يكون حكم المقيم من أول ما يذهب، والشيخ نفسه يتعجب كيف يخالف هذا القول، وهم يتعجبون كيف يقال بهذا القول. يبقى لابد أن أعرف، مش بس أنا مخالف شيخي وأنا أهمنيش أنا الحمد لله شيخي هذا أنا مخالف، حتى قد يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن بعض الناس قد ينزل من قدر شيخي من أجل أن يظهر أنه لا يتعصب لشيخه. ولذا احنا قلنا من قبل قاعدة مهمة جدا، خالف العالم لكن تعرف كيف تخالفه مع الحفاظ على قدره أيضا. نعم نعم. طالما مسألة خلافية والخلافها قوي نعم، طالما هي تحتمل نعم، أما ما لا يحتمل لا. نعم.
قال الطعن
تنقل لا ما لازم تنقل له، لكن ما يحرم ما أنا أقول مثلا هذا، أقول مثلا هذا في الفتوى أقول والله هذا الراجح عند العلماء إن شاء الله، العلماء اختلفوا لكن هذا الراجح، لو أنا قلت هذا ما في إشكال، لكن لا ألزم بهذا، أنا أقول اعمل بكذا، طالما أنه عامي لست ملزما بهذا، أنا ملزم أقول له افعل لا تفعل، حرام حلال، سنة بدعة. نعم. بخلاف البحث والتدريس هذه مسألة أخرى. نعم. الناس يعني عوام يذكر الراجح فيما عنده يذكر الراجح. نعم. لكن لو في طلبة لو بيدرس لو مسألة تدريس يشير إلى الأقوال. لكن مسألة تعليم مثلا صفة مبسطة في الصلاة يذكر الصفة اللي ترجح عنده خلاص، زي مثلا الشيخ ابن باز يذكر صفة الصلاة، ابن الألباني يذكر صفة الصلاة، مقبل يذكر صفة الصلاة. ما أصلا عشان تذكر القولية وتقول فيه ساعة، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. ساعة يعني حين تقول مثلا هذا الأمر في ساعة، حين يكون الدليل هذا فعلا قابل لهذا وقابل لذاك الأمر في ساعة. إنما حين ترجح شيئا من القولين فافت به فقط. نعم
شفنا.
لكن كان مثل الشيخ ابن باز ممكن يقول مثلا إيه، مثل ما كان يقول في أصح قولي أهل العلم. نعم.
لو أخ مثلا هذا خطبة في أحكام الطلاق وكذا، ولكن هو ليس عنده أهلية أن هو يرجح في مسائل الطلاق في الحيض والثلاث وكذا، يتكلم في الأحكام،
هل نعم.
المسائل دي يحيل؟
لا يتكلم في الأحكام، يقول الطلاق السني كذا وكذا وكذا، ويحرم أن تطلق في ويحاض، ويحرم أن تطلق كذا، ويحرم أن تطلق ثلاثا بس، فيذكر ما ينبغي أن يكون.
أما يقع ولا يقع كسل العلماء.
نعم.
يعني لا يذكر المسألة دي أصلا مش هنا؟ يعني لا يذكر هذه المسألة أصلا؟
يذكر المسائل هذه؟
لا يعني المقصود
لا ينبغي أن تطلق ثلاثا، الطلاق الثلاثا هذا الطلاق الثلاث لا ينبغي، إنما إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأة فليطلقها طلقة وحيزا بلفظ صريح، كذلك يحرم أن تطلق امرأتك وهي حائض، ويحرم أن تطلقها في طول جمعت فيه، فلو أنك مثلا لو أن امرأتك كانت حائضا فلا تطلقها، أو كانت في طهر جمعتها فيه فانتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم لا تمسها بشيء، فإن شئت طلقت وإن شئت كذا. المهم يبين السنة في هذا. نعم.
لو قال بعدين شفنا هل لو طلقها في الحيض يقع أو لا يقع؟
هذا بعد الخطبة بقى. هذا بعد الخطبة لو جاءك يستفتي فأنت تنظر بقى، أنت راجع عندك شيء اكتب الرجع عندك. إنما في الخطبة بين الطلاق المشروع والطلاق الممنوع. نعم.
قال الطعن في أهل الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. قال العلامة الفوزان في الشرح: قول الناظم رحمه الله تعالى ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، أي لا تتخذ الدين مهزلة وملعبة، فإن هذا فعل المنافقين والفساق، بل عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهله. وقال الله جل وعلا عن المنافقين والفساق: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويدخل في هذا الصوفية الذين يجعلون الرقص والدفوف والأغاني من الدين، ويسمونها الأناشيد والمراثي والقصائد، وينشدونها يتقربون بها إلى الله، وهي من الأغاني والطرب المحرم واللهو المحرم. ويدخل فيه من باب أولى الذين يميلون إلى الشهوات وما تهواه أنفسهم، ويعطون أنفسهم ما تريد ولو كان مخالفا للدين، فهذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. فيدخل فيه الفساق الذين لا يبالون بأمر الدين ويتبعون ما تشتهي أنفسهم ورغباتهم. ويدخل فيه العباد من الصوفية الذين أدخلوا في العبادة ما ليس منها، بل أدخلوا فيها ما يخالفها من ضرب الطبول والرقص، ويتخذون هذا دينا، وينشدون القصائد المنغمة كفعل النصارى في ترانيمهم، فهذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. قوله رحمه الله: فتطعن في أهل الحديث وتقدح، عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب، واعتنوا بها عناية تامة، وهم على قسمين: الأول أهل رواية فحسب، الثاني أهل رواية ودراية. أهل الرواية هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد وأتقنوها وميزوا رواتها وبينوا أحوال الرواة، وأيضا اعتنوا بالمتون وحفظوها وبلغوها بألفاظها، حتى إن الحافظ إذا شك في لفظة يقول أو قال كذا وكذا، يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم، أو يقول شك فلان ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف فيها، ولو كان المعنى واحدا يحترمون الألفاظ فيؤدون الحديث بلفظه، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهم يحافظون على متون الأحاديث وأسانيدها ألا يدخلها ألفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شكوا بينوا الشك، ويدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحدا واحدا، ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. هذه مهمة الحفاظ ويسمون نقاد المتون والأسانيد مثل نقاد الذهب والفضة. فالصيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيفة من حين يسمع صوت النقد يقول لك هذا مغشوش أو هذا غير مغشوش. فأصحاب الحديث مثلهم، إذا ما سمع الحديث وسمع سنده يقول لك هذا فيه كذا أو فيه كذا، هؤلاء علماء الرواية. والآخرون علماء الرواية والدراية، يعني فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الأحكام ويذكرون فقه الحديث كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد، هؤلاء فقهاء الحديث فهم حفاظ وفقهاء. وقد ضرب
الذي يظهر أن أبا بكر رحمه الله تعالى يريد بأهل الحديث هنا ما هو أعم من ذلك، فأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، فإذا ذكر في باب الاعتقاد أهل الحديث فالمراد بهم الذين يعتمدون على الآثار، وهم في مقابلة أهل الرأي الذين يعتمدون على الآراء، فهم أهل الحديث وهم أهل الآثار، كما جاء في تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ فالمراد بأهل الحديث هنا هم الذين يعتمدون على الآثار، حدثنا وأخبرنا وابنون اعتقادهم على ذلك. فهذا أعم من أهل الحديث الذين يعتنون بدراسته رواية ودراية، فأهل الحديث هنا في مقابلة أهل الرأي. نعم.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء وهؤلاء، فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير.
هؤلاء الفقهاء المحدثون يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبطون منها الفوائد. نعم.
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء.
نعم، الطائفة الثانية التي أمسكت الماء لكن ما فيها خاصية إنبات الكلى والعشب الكثير، هذه أمسكت الماء فقط. فهذه طائفة من يعتني بالحديث وحفظه وحفظ ألفاظه لكن ليس عنده استنباط للأحكام. نعم.
وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء.
نعم، لا حفظوا ولا فهموا ولا عملوا، فهم لم يعلموا ولم يعملوا. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني له به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم.
فالطائفة الأولى نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهذا مثال للحفاظ الذين أمسكوا الحديث ورووه وحفظوه، ومن احتاج إلى دليل يرجع إلى ما دونوه وما جمعوه فيأخذ منه، مثل الجابية التي تحفظ مياه السيول يرد إليها الناس بدوابهم وبأوانيهم ويرتوون منها، هذا مثل الحفاظ الحديث تماما.
نعم، جمعت بين العلم والعمل. نعم.
والطائفة الثانية أمسكت الماء وأنبتت الكلى، وهذا مثال لفقهاء الحديث الذين حفظوا الحديث وأمسكوه واستنبطوا منه الأحكام، وهذا إنبات الكلاء فشرب الناس ورعوا. وهؤلاء أحسنوا من الطائفة التي قبلها، أحسنوا من الحفاظ لأنهم أهل رواية وأهل دراية. والطائفة الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثال من لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا. فالناس كالأراضي ثلاثة أقسام، الأول أجادب لا تنبت ولكنها أمسكت الماء، هؤلاء الحفاظ. الثاني نعم. أرض خصبة أمسكت وأنبتت، هؤلاء هم الحفاظ الفقهاء. الثالث طائفة ليس فيها خير لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، هذا مثل المنافقين الذين لا خير فيهم الذين لا يرفعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا. فأهل الحديث هم أفضل الأمة وهم الفرقة الناجية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن لم تكن الفرقة الناجية أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فأصحاب الحديث هم الفرقة الناجية، وكذلك من اتبعهم وصار على نهجهم فهو يلحق بهم.
نعم.
قال أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله في الدنيا والآخرة. قال الناظم إذا ما اعتقدت الظهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
هذا ختام هذه المنظومة الجليلة المختصرة، لكنها حوت معتقد للسنة والجماعة، معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يعنى بتحبير اعتقاده وبإبلاغ اعتقاده للناس ولو على وجه مختصر. فهذه المنظومة على قلة ألفاظها إلى ناحوة المعاني الكثيرة في السنة والاتباع وأصول السنة. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قول الناظم رحمه الله: إذا ما اعتقدت الظهر، هذا الختام يقول فيه: إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل، أما أن تعتقد ذلك فترة ثم تتركه وتهمله فهذا لا ينفعك شيئا، لا بد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها، أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها فهذا يهلك مع الهالكين.
أي نعم، ولا تحسبوا على السلفين، تقول السلفين اختلفوا، السلفيون كذا، هذا رجل سلفي شرح الكتب وشرح المنظومات، العبرة ليس بهذا، إنما العبرة فقط إنما العبرة بالثبات على هذا الأمر، ليست العبرة أن تخبر بالاعتقاد اليوم ثم تنقض ما بينته خيطا خيطا، هذا كمن ذكرها الله عز وجل في كتابك التي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فالعبرة بأن يموت الإنسان على السنة، لو عاش الإنسان على السنة يدعو إليه وذب عنها وقبل أن يموت بأشهر رجع عن هذا المذهب وصار تبنى مذهبا رديا، هذا مبتدع ضال، ويوم أن يموت انظر إلى على أي شيء مات عليه، مات على السنة وقد كان مبتدعا وتاب، ولكن نفع الله عز وجل به نفعا عظيما وصار يدعو إلى السنة ويذب عنها، وقد عاش ظهره قبل ذلك يدافع عن أهل البدع. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فلا نفتن إذن يا أخواني إذا جاء واحد يؤصل السنة اليوم ثم ينتكس عنها غدا ويقال هذا كذا وهذا رجل سلفي وهذا، والخلاف بين السلفيين، هذا ليس بسلفي، يوم أن اختلفت معه ليس بسلفي، السلفيين ما يختلفون، ما يختلف السلفيون، ما وجدنا اختلافا بين أئمة العصر السلفيين، فين الخلاف اللي بين الفوزان وبين ربيع وبين ألباني وبين مقبل وبين كذا، فين هو الخلاف ده يا إخواني، وبعضهم يرد على بعض وبعضهم يضلل بعضا، إنما تجد يقال خلاف بين السلفيين، إذا خلاف مع مأربي، خلاف مع حسان، خلاف مع عدوي، خلاف مع رسلان، خلاف مع برهامي، هؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء ليسوا سلفيين، السلفي ومن يأخذ بهذا المنهج وينصره ويذب عنه في كل أصوله، ولا يكون رجل بين السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، إنما بما مضى من حياته هذا الرجل ذب ونفع الله به، وأين أنتم يوم أن كان يفعل، كنا صبية والآن نحن صبية، لنفترض هذا، لا توصل قواعد جديدة، فلا ينظر إلى سن من انتقد أو حجم من انتقد، قد يكون رجل يحبو في السنة يحبو ولكنه ينتقد الانتقاد في محله، فليقبل هذا منه وليقال من أنت وأين أنت، المسألة أقصر من هذا، المسألة إما أن تكون مصيبا فدافع عن إصابتك أو تكون مخطئا فتراجع عن خطئك، أنت مالك، لا تترجم نفسك ولا تترجم لمن انتقدك، هو النبي ترجم للحبر اليهودي لما قال يا أبا قاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وترجم له قال من أنت، أنت يهودي أصلا، أنت وراء ما أذى، نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ترجمنا اليهودي يهودي، اليهود قوم بهت، لكن قال اليهودي كلمة حق هنا، ولا تترجم لنفسك أنا من، يعني من إيه أعلى من النصحي، يعني من إيه معصوم، طالما أنك لست بنبي، لست بنبي إذا يؤخذ من قولك ويرد، فالذي نعنى به اليوم يا اخواني عند وجود الاخطاء الترجمه لمن اخطا والترجمه لمن نصح، ما لنا علاقه بهذا، نعم الترجمه تنفع لكن في باب اخر، اما مع الاخطاء هذا القول يوافق الصواب او لا يوافق، فلهذا تقف مع الله وتقف مع الكلمه، انا رجل قامت اليهود عليه، اليهود نيتنياهو الف كتابا فرض على شمل بيالي، ينظر قال حقا ولا قال باطلا، قال حقا يبقى ينبغي على شمع أن يرجع إلى ما قال نتنياهو، هذا جاءك كتاب من البيت الأبيض أو أصاب هشام، يبقى لا عبرة، ولو جاء الانتقاد من الفوزان ولا من ربيع، يبقى الأقوال يحكم عليها بمدى مقاربتها من نصوص الشرع أو مبعدتها عنه، أما أنك بعد ذلك تترجم، نعم الترجمة تنفع بها في البيت، أنا إلزم من علماء الكبار مثل من؟ مثل الشيخ ربيع، مثل الشيخ فوزان، مثل الشيخ عبيد، مثل الشيخ الحيدان، مثل الشيخ كذا، لا تلزم ولا تذهب إلى أهل البدع والهواء، مثل من؟ مثل عائض، مثل صفر، مثل حسان، مثل برهامي، مثل رسلان، وهكذا، يبقى إذن الحكم يكون على مدى يا إخواني على في الأقوال على مدى الإصابة ومدى الخطأ فيها، وافقت أو خالفت. أما الأشخاص فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم. فإذا ما ينفعك هذا الاعتقاد إلا إذا مت عليه، لكن لو عشت ظهرك كل عيشة 90 سنة منها 80 سنة تذب عن السنة، وعشر سنوات صرت أشعريا رجعت إلى المذهب الأشعري وتركت ما كنت عليه وقلت هذا مذهب مجسمة وهذا مذهب كذا وهذا كذا، على طول. بعض الدعاء عندك في مصر هنا زي واحد زي أسامة القوصي في وقت من الأوقات كان يتكلم في البدع وأهل البدع وكذا 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 إلى آخره، وينتقد ربما كان أقدم من انتقد الحزبيين، ولكن أين هو الآن؟ يقول لك رحت اليمن في هناك راجل كده كان بيرعى الغنم، راجل كده كان هناك، يعني ما يعني حتى الشيخ مقبل نفسه لم يعد له إيه وزن. والآن ماذا يقول هذا الرجل الآن؟ ماذا يقول؟ نقول لا، هذا الرجل من السلفيين والسلفيين كذا. ولا ينبغي أيضا الحزب يقول لك شوف هذه عادة الله، هذا جزاؤه، تلك عادة الله فيما انتقص العلماء. ولهذا يصبح فتنة هو لطائفتين. فإذا الحق والمعتقد إنما يشهد به لصاحبه طالما نوى عليه، لو تركه فإنه يحذر منه. ولهذا دائما الإنسان يكون خائفا على نفسه. نعم هو فرح بالسنة لكن يخاف أن ينتكس عنها، ويعلم أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وإن أحدكم لا يعمل بعمل لأهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالإنسان يخاف على نفسه، يخاف. فإذا الشهادة على أحد إنما تكون بما يظهر منه، ظهرت منه السنة شهد له بها، ظهرت منه بدعة يبقى شهد له بها. فواحد مثلا جلس عند شيخ بقاله 30 سنة بيتعلم السلفية وفعلا كان سلفية نقية واضحة، ثم انتكس بعد ذلك وصار من أهل البدع والأهواء، يقول أنا ما أترك شيخي هذا كذا، بل أتجنب هذه عنده وأخذ ما بقي من السنة، هذا غلط. نعم.
يا صاح، يحتمل أن أصله يا صاحبي ورخما، والترخيم أن يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا
ويا عائش وكذا. نعم.
وأن الأصل يا صاحي من الصحوة، وحذفت الياء كذلك من أجل الترخيم والتخفيف على المستمع. فإذا عملت بما ذكره الناظم في هذه الأبيات واعتقدت ما جاء فيها فأنت على الجادة الصحيحة والمسلك الصحيح، ومن خالف ما جاء فيها فإنه يكون من المخالفين على حسب مخالفته، وليس ذلك لأجل الناظم أو منظومته، وإنما من أجل أن هذه المنظومة مأخوذة من الكتاب والسنة، فليس هذا مدح لمنظومته وإنما هو مدح لما تشتمل عليه من معاني الكتاب والسنة.
نعم، ما لنا علاقة بالقائل وما لنا علاقة بالمنظومة، لنا علاقة بالكلام الموجود. هذا الكلام نصرت به السنة، فيثنى على الناظم بهذا ويشهد له بالسنة، ويثنى على هذا الكلام لموافقته الكتاب والسنة. نعم. يبقى العلماء نشروا هذا المعتقد. ترى بعض الناس يا إخواني إذا حكم إلى أين كتب السنة التي شرحت، أين منهج السنة الذي كذا، أين معتقدك كذا، أين كذا، يقول يعني هو كان هات كذا كتاب مثلا يحيى بن معين في الاعتقاد، هات كتاب كذا حماد بن سلمة في الاعتقاد. زي حينما تقول مثلا لابد من الطلب على الشيخ، يقول لك من مشايخ الألباني، فكل واحد حافظ له إيه شيئا من هذا ويطرق طريقة السلف. حماد بن سلمة من الأئمة الكبار الذين أخذنا عنهم هذا الاعتقاد، ويحيى بن معين كذلك، وأئمة السلف إنما أخذ عنهم الاعتقاد وذكروا في كتب الاعتقاد وأنهم أئمة كانوا على ذلك ولو ما صنفوا. ولهذا نحن نقول العيب المأخوذ عليك أنك لم تظهر منهج السلف، لكن تنظر عبر كتاب تصنفه أو كتاب تشرحه، ما فيش إشكال. افهم يا رجل، هؤلاء الأئمة أظهروا مذهب السلف، كل واحد فيهم صنف أو ما صنف دي مسألة أخرى، لكن أظهر المذهب. لكن فلما نقول لك فين كتب السلف، يعني فين إظهار مذهب السلف؟ لما تشرح 100 كتاب للسلف ولم تصنف كتابا فأنت ممن أظهر مذهب السلف. لكن دول يعني العقيدة ممكن مفسوسة في كتب الحديث، أنا يعني من خلال الكتب او من خلال كذا نتكلم في العقيدة، ولذا لا تجد له لامثال هؤلاء تحبيرا في اصل من اصول اهل السنة والجماعة، ولا دعوة لمنهج السلف بحق. نعم انا قد لا اصنف، لكن اشرح مصنفات، اشرح مصنفات، ادل على مصنفات، اظهر اعتقادا. يبقى الطلبة تعرف اعتقادي، مش الطلبة تحتار ما قول شيخكم في كذا، ما يدري الطالب ماذا يقول. يبقى لابد من اظهار عقيدة السلف، لابد من اظهار مذهب السلف، تظهره عبر تصنيف، تظهره عبر شرح تصنيف، تظهره عبر قواعد تؤصلها للناس وتنقلها للناس، ادي ما في مشكلة. اشرح من نفسك، اشرح مصنفات، صنف المصنفات، المهم لابد في النهاية من إظهار مذهب السلف. ولهذا استدلاله بأن حماد بن سلمة ما ألف كتابا، يحيى بن بعيد ما ألف كتابا، الدارقطني مش عارف، لا هذا كله ليس في محل. ليه؟ لأن الجميع أظهر هذا المذهب، فمن حماد ومن السفيانين ومن البخاري ومن الترمذي ومن أبي عوانة ومن مسلم ومن الأئمة جميعا أخذنا هذا الاعتقاد بما دونوا وكتبوا وبما أحالوا عليه وبما أخذ من عبارته. هذا أقوال فلان في الاستواء، أقوال فلان في القدر، أقوال فلان في علو الله سبحانه وتعالى، أقوال فلان في توحيد الألوهية. ولو لم يصنف هو كتابا، إنما صنفت الكتب من أقوالهم، جمعت أقوالهم فصارت كتبا. ألا لك ينقل عن أكثر من 500 إمام بالإسناد أنهم يقولون بكفر من قال القرآن مخلوق، وقد يكون من هؤلاء من لم يصنف كتابا في العقيدة، لكن أظهر العقيدة حتى دون في الكتب من كلامهم. فإذا الحساب معك هو أين إظهار مذهب السلف، وليس هو تحديدا التصنيف، لكن يقال فين الكتاب السلفي، يعني تصنيفا شرحا إحالة، أين هذا يا رجل؟ نعم.
قال قوله رحمه الله تعالى،
ولهذا شيخ سلفي بلا عقيدة سلفية تظهر، هذا لا يمكن يكون سلفيا أبدا، مستحيل يكون هذا الرجل سلفيا أبدا، لأن السلف عنده قضية المنهج هي القضية رقم واحد، من درس واحد يعرف، من درس واحد يعرف. مش تجلس عنده 10 سنوات لا يدرسك شيئا في العقيدة ولا تعرف عقيدته، إنما يعني تؤخذ كلمات بالمناقيش، فلا يقول والله أصلا كنت معه مرة، أنا كنا طالعين من مسجد مرة، ده مرة كنت بستفتيه، ده أنا مرة اتصلت عليه، ده مرة شافني، مرة إيه؟ شافك إيه ورأك إيه؟ العقيدة دي عقيدة بارزة يراها كل واحد ويعرفها كل واحد، هذه يعرفها كل واحد. إحنا جايين على كان من أيام جايين من المنصورة فين في تحت الكوبري، كان مين السائق؟ عماد. فإذا بمجموعة شباب فتحوا إزاز العربية فبيقولوا بيقول بقى الخوارج بيسلموا عليك يا شيخ هشام بتوع ربعة. يعني ايه يعني نكاية فينا يعني؟ كويس جدا ممتاز، يعني الخوارج بتوع ربعة بيسلموا عليك، الذين تحاربهم انت، كويس جدا، هذا ممتاز، هذا شيء تنشرح ينشرح له الصدر وتقرب العين، يعني بيننا وبين بعض ايه الخلاف هذا، يعني تميزت عن هؤلاء، تميزت عن هؤلاء. نعم.
قوله رحمه الله تعالى فأنت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح، فلا تكن ممن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بسبب الفتن، لا تكون كذلك إن شاء الله، لأنك على منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وسميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة. وسموا أهل السنة لأنهم يعملون بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعون ولا يختلفون، فمن سمات أهل الحق الاجتماع ومن سمات أهل الباطل الافتراق والاختلاف.
نعم كما قلنا هم جماعة لأنهم يختلفون، أهل السنة ما يختلفون، وهم جماعة أيضا لأنهم يجتمعون على ولاة أمورهم ولا يخرجون عليهم. نعم.
جزى الله الناظم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا بما ذكره، وثبتنا وإياكم والمسلمين على قول الحق والعمل به إلى يوم نلقاه. وبهذا انتهى الشرح على هذه المنظومة المباركة، والله تعالى أعلم.
جزا الله خيرا الشيخ صالح الفوزان على هذا الشرح المبارك الماتع المختصر وعلى شروحاته. هذا الشيخ الفوزان يشرح الحائية، يشرح الحموية، يشرح كتاب التوحيد، يشرح الأصول الثلاثة، يشرح القواعد الأربع، يشرح كتب الاعتقاد. فلما يقال الزموا الفوزان وطرق صفر وسلمان وعائض يا اخواني، يبقى هذا بحق، ما هو بمسألة بقى الطعن في علماء الأمة وهؤلاء الذين يجرحون وغلة التجريح. وقرأنا أمس، شوف مقال هذا المقال الساقط لعاد القرن الذي يقول مهزلة حفظ المتون، يسميها مهزلة. لما يحفظ ابننا الآن يحفظ الحائية المعتقد الصحيح، لما يحفظ أصول الثلاثة، لما يحفظ كتاب التوحيد بما تقر به عين كل مؤمن، كل مؤمن تقر عينه لما يرى شباب المسلمين يتمحورون حول هذه المتون، وهو يأتي يقول مهزلة حفظ المتون، ويقول الكلمة الضعيفة، من حفظ المتون حاز الوصول. يبقى أولا يحضر منه ولا لا يا إخوان؟ تقول يحضر منه، لابد من بيانهم للأمة. دعك من يقول بقى ده طعن في علماء الأمة، ولا طعن في مشايخ الأمة، ولا طعن في كذا هؤلاء الذين والذين لا، لابد من تمييزهم، لازم لابد من تمييز هؤلاء. صحيح في ضريبة، هذه الضريبة يعلمها ويوطن أهل السنة نفوسهم لتلقيها، حسب الناس يطرقوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. وإذا كنت تظن يا طالب العلم أنك تنشر سنة بلا ابتلاء فإنك لست على بصيرة، لست على بصيرة. لا يمكن واحد يدعو إلى سنة بلا ابتلاء وامتحان واختبار وبلا اعتراض وبلا سب وشتم وكذا، هذا الرجل لا يكون عنده بصيرة. لكن وطن نفسك، وطن نفسك، وحسبك رضا الله عز وجل، وحسبك أنك من تجاهد بهذه السنة وتبينها، حسبك هذا. الله عز وجل اصطفاك، فاستغني بالله عن كل أحد، واستغني بالرضا عن كل رضا، استغني بهذا. ألا يفيك الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ إنما تريد مرضاة الله ومرضاة الناس، صعب تجمع بين الأمرين، صعب هذا، خصوصا في باب السنة بالذات، باب السنة. ولهذا لما تنحي هذا الباب تجلس تشرح بقى الفقه وتشرح السيرة وتشرح ما أدري إيه المصطلح، واحد صحيح وضعيف وقال ماذا القبيل، قد لا يختلف معك الناس في هذا كثيرا، إنما هذا الباب بالذات، هذا الباب إن أظهرته ظهر الناس عليك بالعداء وقالوا فيك ما قال. فما صلب أحمد النصر الخزاعي على ما صلب إلا من أجل هذه السنة، ولا ضرب أحمد بالسياط إلا من أجل هذه السنة. ولا أحمد ضرب بالسياط لأنه له في هذه المسألة ثلاث روايات، لا، أحمد ضرب بالسياط على هذه السنة، وأحمد بن نصر قتل وصلب على هذه السنة، وابن تيمية خرج من السجن إلى المسجد إلى المقبرة من أجل هذه السنة. هي السنة التي إن تبنيتها وأظهرتها حصل ما حصل، لكن حسبك ما عند الله من رضا وتوفيق من الله عز وجل. فهذه الكتب نفرح إن بدأناها وإن أنهيناها، شهيدة لنا يا أخواني. نسأل الله أن تشهد لنا عند الله عز وجل بالحق وبالخير، ونسأل الله أن يحفظ قلوبنا بمحبة كتب السلف ونصر هذه الكتب. هذه مسائل مهمة، ومن توفيق الله في هذا العصر وهذا الزمان أن توفق لكتاب سنة اليوم تشرحه على الناس. هذا يا أخواني سبحان الله حرمت منه الأمة كثيرا، وما هذا الاختلاف والاضطراب والضياع الذي تعيش الأمة إلا يوم أن إيه؟ إلا يوم أن غابت هذه الكتب. لكن لو الشباب تربى على هذه الكتب وأخذها كتب السلف بشروحات أهل العلم لما كان ما ترون، لما كان ما ترون. فالحمد لله، هذه الكتب نعمة، نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحرمنا منها إلى أن نلقاه، إلى أن نلقاه. وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الشرح وتلك المنظومة المباركة في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر صفر لعام 39 و400 ألف. وإن شاء الله تعالى سوف نضع كتابا في التفسير، لأن ما عندنا كتاب في التفسير، فنضع كتابا في التفسير محل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. Thank you. طعم بالنزان بن سارق بالنزان ولا سارق، هذا الرجل سارق، هذا الرجل زنى، هذا الرجل خطف أموال الناس، فليقبل كلامه اللي ببينه. لأنه ما عنده بينة، لكن لو عنده بينة الكلام في البينة، البينة تقبل من أي أحد طالما أنه تكلم بينة يبقى خلاص. لكن كلامه لأنه كلام الساقط هذا ما يكون على بينة. كيف لو تكلم يقول ابن تيمية هذا مثلا قاتل، ابن عبد الوهاب هذا ضال، فلا نقبل كلامه. ليه؟ لأنه ما هو على بينة، ما معه بينة، مش لأنه فلان تكلم بهذا، مش لأن ابن عبد الوهاب معصوم نطالبه. أما فيما يتعلق بها اللي هو الاتهامات الأخرى، كان يأتي واحد يقول مثلا إيه الشيخ طلعت هو الذي سرق هذا المال، لا يقبل كلام ولا يرفع. ليه؟ لأنه ليس معه بينة. لكن لو جاء ببينة تقبل، فلا يقبل الكلام بلا بينة، أما الكلام ببينة فإنه يقبل. تمام. ايوه نعم، بس هو ما تكلم ببينه، لهذا نرد كلامه لكونه ليس مبنيا على بينه. لكن في اجل من الصحابه، اجل من المشايخ الصحابه، ومع ذلك قال اليهودي نعم القوم لولا انكم تقولون كذا. قبلوا الكلام ولا ما قبل؟ قبل، ان وافق الحق قبل، ما في اجل من الصحابه. لكن كلام هؤلاء ما يقبل، يعني لأنه ليس على دليل، ليس على بينة. لما كلام أي أحد يقبل لو كان ببينة. نعم. من اللي اختلف؟ الشيخ ربيع اختلف مع مين؟ مع الشيخ فوزان؟
يقولون يعني هؤلاء يقول بعضهم بعضا.
مع من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ لا، ما في هؤلاء، ما في حزب اسمه ايه؟ كذا اهل السنة، انما يوصفون بالسنة. فاذا كان الرجع على السنة باق عليه فانه لا يختلف مع اخيه من اهل السنة. يوم ان يختلف اهل السنة مع احد او يختلف الاثنان، يبقى واحد خرج عن السنة، خرج عن السنة فيدعى إليها، إن دخل الحمد لله وإلا فليس من أهلها، فلا يقال باعتبار ما كنتم. يعني مثلا أنت اليوم مع فلان الفلاني، هو على السنة وأنت على السنة، غدا هو خالف السنة فأنت رددت عليه، لا يقال أهل السنة يأكل بعضهم بعضا، لا، لأنه لم يعد هنا أهل سنة، إنما صاحب حق مع باطل لم يعد. أهل السنة ليس لهم حزب يجمعهم الأسماء دي كيث وكيث وكيث، لا. طيب أخي من أهل السنة وقع في زلة، وقع في كذا، أنصحه، إن كان والله خطأ سرا نصحته سرا، إن كان خطأ علنا نصحته علنا. طيب أخي من أهل السنة سيرجع ولا لا ويشكر لهذا الصنيع؟ يرجع ويشكر لهذا الصنيع، إذن هو من أهل السنة وما زال على الجادة. لكن لو أنا عاند بقى وصار كذا ويتفلسف ويأتي بآراء، خلاص خرج من السنة. نعم. إذا أهل السنة عندهم من صاروا سبعة ضد واحد أو من صاروا عشرة ضد واحد، ده ضابط السنة. لا، ضابط السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لذا نعلمهم أن ضابط السنة ما وافق الحق، وليس ضابط السنة ما وافق المجموع من الناس. وإلا ما كانوا هم أهل السنة أصلا، هم كم؟ سبعة، عشرة، خالفوا كم؟ خالفوا مئة، إذا ليسوا من أهل السنة على ضابط ماذا؟ لكن أهل السنة والجماعة، متى يكون الرجل من أهل السنة؟ متى يقال هذا من أهل السنة؟ إذا وفق السنة اعتقادا وعلما وعملا وكان موافقا للحق ولو كان وحده. ولهذا أنا ما أخالف مثلا، نفترض يعني أنا خلفت شيخ الشيخ فوزان، خلفت شيخ الشيخ ربيع، خلفت هؤلاء، ينظر أنا خالفتهم، أنا رجل مثلا ظاهر السنة خلفتهم في أي شيء؟ قد يكون الحق معي، قد يكون الحق معي، لكن لو أنا خالفتهم والحق ليس معي قد ارجع إلى كلام العلماء، ارجع إلى كلام الشيخ، هذا كلام هو كلام أهل السنة، فيكون الأمر لي بالرجوع إلى كلام أهل السنة، إلى السنة نفسها التي يقولها المشايخ، هم أضر منك بهذا وقد قدموا الدليل، لكن أنت مصر على عنادك واستكبارك. لكن النظر هو موافقة السنة، ليس موافقة المجموع من الناس، موافقة السنة ومخالفة السنة. إنما يقال شوف إحنا مثلا إحنا كذا جماعة مجموعة على السنة وكذا، وهذا الشخص شذ عنا وخالفنا، طب خالفكم في إيه؟ خالفكم في ماذا؟ خالفكم في شيء أنتم خالفتم السنة فيه؟ نقول جزاه الله خيرا وثبته الله ووفقه الله، وأنتم إنما اجتمعتم على عصبية وعلى باطل. إنما خالف السنة يبقى هذا خرج منها، فليس الضابط أن تخالف قوما، وإنما الضابط أن تخالف سنة. يبقى العبرة بهذا ولا يا إخوان؟ العبرة بهذا، هذه واحدة. الأمر الثاني، لا ينظر إلى المجموع باعتبار قريتك، باعتبار بلدك، باعتبار مصرك، إنما ينظر إلى المجموع باعتبار أمة الإسلام. فإحنا عندنا 10 في البلد خالفوا مشايخ الأمة، ولكن ما خالفوا واحد في البلد إلا أنا، فأنا 1 ضد 10، لكن هؤلاء 10 خالفوا علماء الأمة، فمن الذي خالف العلماء الأمة ثم طبقوا عليه؟ 10 مش أنا. فأنت لا تنظر إلى المجموع باعتبار الواقع الذي تعيش به، انظر إلى المجموع باعتبار الأمة إيه؟ بأثرها. نعم.